بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الدعاء عند الريح. قال: حدثنا خليفة وهو ابن خياط، قال: حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن إمام من أئمة الجرح والتعديل، قال: حدثنا المثنى وهو ابن سعيد عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. والحديث صحيح. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر وهو ابن الحارث، قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيما. والحديث في هذا السند أو هذه الرواية كما نرى وفي هذه النسخة أنه موقوف، وجاء في نسخة أخرى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحيح مرفوع كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الأول حديث أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هاجت ريح شديدة، يعني إذا اشتد هبوب الريح وكانت شديدة، دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. فكان عليه الصلاة والسلام يسأل من الله عز وجل خير ما أرسلت به هذه الريح، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما أرسلت به، لأن هذه الريح ترسل رحمة وترسل عذابا، فلذلك يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى من خير ما أرسلت به، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما أرسلت به. وفي حديث سلمة قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا لا عقيما. لاقحا بمعنى اجعل هذه الريح ريحا لاقحا، أي التي تلقح السحب فتحمل الماء، فيحصل بها الغيث والمطر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتدت الريح دعا الله سبحانه وتعالى أن تكون لاقحا لا عقيما، أي لا تكون هذه الريح ريح عقيمة، وهي التي لا نفع فيها، فلا تلقح، ولا كذلك يحصل بها النفع، بل يحصل بها الضر، وكذلك أيضا العقم، وذلك بإزالتها لما تأتي عليه وعبادتها، كما وصف الله سبحانه وتعالى ريح قوم عاد بذلك: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ريح عقيم، قيل أنها أهلكتهم فلم تبقي لهم نسلا، كالعقيم الذي لا يكون له نسل ولا يبقى له ذرية وكذلك عقب، وهذا حال هذه الريح التي لا نفع فيها. فلذلك أنا يسأل عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا أن تكون لاقحا لا عقيما. قال: باب لا تسب الريح. قال حدثنا ابن أبي شيبة وأبو بكر قال حدثنا أسباط وابن محمد القرشي قال عن الأعمش وهو سليمان المهران عن حبيب ابن أبي ثابت وهو ابن دينار الأسدي عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة وهو الخزاعي الكوفي عن أبيه وهو عبد الرحمن ابن أبزة صحابي صغير قال عن أبي أي ابن كعب قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والحديث صحيح وقد صح كذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام قال حدثني الزهري ومحمد بن مسلم قال حدثني ثابت الزرقي وهو ثابت بن قيس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. والحديث صحيح وقد صح الحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي هذين الحديثين النهي عن سب الريح فلا يجوز للمسلم أن يسب الريح إذا جاءت ريح شديدة وقوية فلا يسبها لأنها مأمورة إنما هي تجري بأمر الله سبحانه وتعالى وهي كما قال عليه الصلاة والسلام من روح الله يعني من رحمة الله كما قال سبحانه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها لكن الذي ينبغي أنك تسأل الله عز وجل من خيرها وتستعيذ بالله من شرها. قال قولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح يعني ذات هذه الريح أن تكون ريح خيرة وخير ما فيها يعني من المنافع وخير ما أرسلت به يعني بخصوص هذا الوقت الذي أرسلت فيه الريح فهي ترسل رحمة فيكون فيها منافع عظيمة منها أنها تنشئ السحاب تجمع السحب ثم كذلك تقوم بالتئام هذه السحب بعضها ببعض ثم كذلك أيضا تقوم بتلقيحها وتثقيلها بالماء ثم كذلك أيضا تقوم بأخذ هذه السحب إلى الأماكن التي يريد الله سبحانه وتعالى إنزال المطر فيها ثم إذا أنزل الله عز وجل المطر فإن الريح تفرق هذا المطر حتى لا ينزل دفعة واحدة فيكون ذلك هلاك على الناس وسبب في حصول النقمة عليهم فتفرقها حتى تنزل قطرات متفرقة فكل هذه من منافع هذه الريح. وهكذا كذلك أيضا من منافعها حمل الأصوات فإن انتقال الأصوات عن طريق الريح وهكذا كذلك حمل الروائح باختلافها، وهكذا كذلك أيضا من منافعها أنها تجري السفن في البحار، وكذلك أيضا ما يكون من حر وبرد فكله عن طريق هذه الرياح، وهكذا كذلك أيضا تلقيح الأشجار والنبات فإنه عن طريق الريح، وهكذا ما يكون منها من تجفيف ما يحتاج إلى تجفيف إلى آخر ذلك من المنافع الكثيرة. فلذلك فالسنة والمستحب أنك إذا هبت الريح أن تسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، لأنها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تأتي بالرحمة، ثم تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذه الريح لأنها قد تأتي بالعذاب كما أخبر الله عز وجل في هلاك قوم عاد، أهلكهم بالريح، سخرها بريح صصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أهلكهم الله عز وجل بهذه الريح العقيم الذي لم تبقي لهم باقية. وهكذا كم من أقوام كثر عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالريح، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذه الريح وهكذا شر ما فيها، فإنها قد تحمل الأوباء وتحمل كذلك المكروبات فتنقلها من بلد إلى بلد، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ذلك، أو ما يكون فيها من عذاب ونقمة فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ذلك، فتسأل الله عز وجل من خيرها وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها، ولا تسبها لأنها مأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى. وأشار الإمام القيم رحمه الله إلى فائدة، وهو أنه ذكر الله عز وجل الريح في القرآن في عدة مواضع مفردة ومجموعة، مفردة ومجموعة، قال فإذا كانت ريح رحمة فإنها تذكر مجموعة يعني بلفظ الجمع، كما في قوله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح، وقال ذلك لأن مجيء هذه الرياح إذا كانت رحمة فإنها تأتي من أكثر من جهة، قال فإذا اصطدمت بعضها ببعض حصل منها الريح التي ينتفع بها الناس، وكذلك أيضا ما يكون فيها من منافع، بخلاف ريح العذاب فإنها تأتي مفردة وتذكر في القرآن مفردة، كما في قوله عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم من ريح العقيم، وهكذا في آيات أخرى كثيرة أفرد الله سبحانه وتعالى فيها ذكر الريح في العذاب، قال لأنها تأتي دفعة واحدة فلا تصادمها ريح فتخفف من قوتها ومن دفعها فيحصل بها العذاب ويحصل بها الهلاك. ثم أشار رحمه الله إلى موضع ذكرت فيه الريح مفردة وهي ريح رحمة في قوله سبحانه وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، قال هنا أفرض الله سبحانه وتعالى ذكر الريح مع أنها ريح رحمة، قال وذلك لأنها في هذا الموضع النفع إنما يحصل بريح واحدة يعني في حال الجريان في السفن في البحار، فإذا جاءت الريح من جهة واحدة أعان ذلك على جري السفينة وسلامتها، قال فإذا كثرت الرياح واضطربت كان ذلك سبب في حصول الهلاك، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن تكون مجيء الريح ريح واحدة في مثل هذا الموضع فيحصل به النجاة ويحصل به النفع. ثم وصف هذه الريح بأنها ريح طيبة، أي ريح ليس فيها نقمة أو عذاب. طيب هنا والله تعالى أعلم.